بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على قناة الرحمة مع برنامج الوقف والابتداء. نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا، عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. وفي هذا اللقاء معنا فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري.
أهلا بكم شيخ،
ربنا يحفظك. وقد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة، وهو قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. فضيلة الدكتور بارك الله فيك، هنا هذه الآية جمعت يعني أصول الإيمان، ويعني تناولت كثيرا من هذا الجانب، فنريد أن نلقي الضوء على هذه الآية مع فضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم. وقد يعني ألقينا الضوء سريعا على هذه الآية في اللقاء الماضي، ونعيد الحديث عن هذه الآية أيضا بصورة مختصرة وما يتعلق من وقف وابتداء فيها. وقلنا إن هذه الآية تسمى آية التدين الصادق أو آية الدين، على اعتبار أنها جمعت أركان الإسلام والإيمان. وكذلك الإحسان،
يعني جمعت أركان الإيمان من أول من آمن بالله،
كن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. طيب أركان الإحسان الإسلام طبعا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة دي أركان الإسلام، والشهادة التوحيد متضمنة في الإيمان، والصيام أتى ذكره بعد ذلك، والحج إما لأنه لم يكن قد فرض بعد، أو لأن ربنا أراد أن يخفف عن عباده المؤمنين.
الحج ليس لأي أحد،
ليس كل أحد يستطيع الحج، فلذلك حذفه من الآية المتعلقة بالبر. يعني البر أمره هين وتحصيله هين، ولذلك لم يذكر الحج على اعتبار أنه ليس كل أحد يستطيع أن يحج رحمة بالعباد. وطبعا الإحسان آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذا البذل نفسه إحسان. فالآية جمعت الإسلام والإيمان والإحسان، لذلك تسمى آية الدين أو آية التدين الصادق. من تحقق بما فيها فقد صدق إيمانه بالله تبارك وتعالى، وتشتمل على كل قضايا العقيدة. والتي نقول دائما إن المسلمين الذين يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى على عقيدة مستقيمة. لماذا؟ لأن أصول العقائد موجودة في الآيات التي نحفظها ونؤمن بها. فهنا موجود أركان الإيمان والأركان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه المجملات العقائدية التي نلقى بها رب العالمين تبارك وتعالى، كل من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد آمن بها. يعني ومن آمن بها فعقيدته مستقيمة.
من يحفظ القرآن ويؤمن به ويطبقه في حياته، فقد يعني
استقامت عقيدته ومنهجه ودينه.
سئل الإمام ابن باز رحمه الله عن أفضل كتاب في العقيدة، فقال القرآن.
نعم صحيح، القرآن طبعا هو أفضل كتاب في العقيدة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على ما يحتاجه المسلم من أمور العقيدة وكذلك أمور العبادات والمعاملات، فآية جمعت أصول الإيمان والإسلام وحدثتنا عن الإحسان، لذلك يسمونها التدين الصادق. طبعا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، قلنا إن الآية هذه طبعا هي فيها عدة قراءات في
ليس البر، ليس هو حفص وحمزة،
نعم بالفعل بالنصب،
بالنصب وبقية القراء
البر. وطبعا احنا قلنا ايضا ان من قرأها بالنصب فعلى اعتبار انها خبر ليس مقدم،
البر خبر ليس،
نعم. واسمها
اسمها ان تولوا وليت او التوليه المصدر المؤول،
يعني ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر. ومن جعلها مرفوعة وهم بقية القراء ليس البر أن تولوا، فقد جعلها اسم ليس والخبر هي المصدر، الخبر هو المصدر، ليس البر توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقلنا إنها جاءت مرة اسما ومرة خبرا ليعم رب العالمين تبارك وتعالى الحكم على جميع أوجهه، أن البر ليس في أن يولي كل إنسان ما يتولاه مشرقا أو مغربا، لكن البر حقيقته أن تولي وجهك ناحية رب العالمين تبارك وتعالى
حيث أمر الله،
حيث أمر الله كما في الآيات.
نعم
طبعا، ولكن البر
البدء بلكن طبعا
الأولى أن أبدأ بأن أصلها بما قبلها
استدراك، نعم. يعني لا نبدأ، يعني لا نقف على المشرق والمغرب،
نعم،
ثم نقول ولكن البر
صحيح،
لكن لو وصلنا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن،
نعم،
ممكن نبدأ تاني نقول ولكن البر من آمن بالله
صحيح. وطبعا القراءة الأخرى ولكن البر،
ولكن البر
طبعا هي قراءة ولكن
نافع وابن عامر،
نعم نافع وابن عامر، ولكن البر،
ولكن البر.
على هذه القراءة يرى بعض المحققين أنك يجوز أن تبدأ بولكن، على اعتبار هنا أن لكن في الابتداء تعد حرف ليس حرف استدراك وإنما حرف ابتداء، يعني ولكن البر، لكن هنا حرف ابتداء، والبر مبتدأ ومن آمن هو الخبر، بخلاف لكن البر، لكن هنا من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر. لكن الأولى الوصل، على كل حال الأولى أن نصل، ولكن البر من آمن
لكن
بالله.
لكن قلنا قبل ذلك،
نعم،
إن لكن المخففة،
نعم،
يبدأ بها إذا كان ما بعدها
جملة مستقلة. ولم تسبق بواو.
مثل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون.
لكن الذين اتقوا ربهم.
لكن الله يشهد بما أنزل إليك.
صحيح. لكنه الله ربي.
نعم.
إذا لم تسبق بواو ولم يأتي بعدها وأتى بعدها جملة مستقلة نبدأ بها،
يعني نعتبرها قاعدة،
نعم،
إن لكن المخففة إذا لم تسبق بواو
مخففة أو مثقلة، نعم، لكن هو الله ربي،
نعم،
إذا لم تسبق بواو وأتى بعدها جملة مستقلة اتفاقا يبدأ به.
طيب
المختلف فيه لكن اللي هي الابتدائية كما هنا،
نعم،
بعضهم قال إن إذا وقعت ابتدائية يجوز أن نبدأ بها، على اعتبار إن الابتدائية بعدها جملة مستقلة،
صحيح،
لكن الأولى أن نصلها كاملة في هذا الموضع إلى قوله تبارك وتعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا،
نعم،
يعني هذه لا وقف فيها إلا على والموفون بعهدهم إذا عاهدوا،
يعني نقف ثم نصل نستأنف ونصل،
نعم طبعا، لأن قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن، قلنا إنها مرتبطة بما قبلها. طيب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر معطوفة على اسم الجلالة، والملائكة والكتاب والنبيين
كلها معطوفة،
معطوفة على اسم الجلالة. طب وآت المال على حبه معطوفة على من آمن، ولكن البر من آت المال على حبه، من آمن بكذا كذا كذا، ومن آت المال على حبه،
يعني مع حبه الشديد للمال،
مع حبه للمال،
فهو ينفقه ابتغاء وجه الله عز وجل،
صحيح. يبقى إذن وآت المال هذه معطوفة على، ليس على ما قبلها وإنما على من آمن. طيب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وفي الرقاب إلى هنا معطوفات على ذوي القربة، وآتى المال على حبه ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين.
نعم.
وفي الرقاب. طب وأقام الصلاة معطوفة على من آمن، وآتى الزكاة معطوفة على من آمن. يعني ليس البر، ولكن البر من آمن بالله، ومن آمن بالله وآتى المال على حبه وأقام الصلاة وآتى الزكاة. خلاص، فهذه كلها معطوفات على من آمن بالله، اللي هي تعتبر خبر البر على اعتبار لو قرأنا ولكن البر، أو أنها معطوفة على اسم الخبر لكن لو اعتبرناها أنها من أخوات إن. خلاص، فتوصل إلى قوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة.
نعم.
والأولى أن نصلها أيضا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا.
نعم.
ونقف هنا.
ونقف هنا.
نعم.
طبعا الصابرين منصوبة.
منصوبة على.
وما قبلها مرفوعة.
نعم.
يعني هنا يكون الصابرين هنا منصوبة على الاختصاص.
أخص الصابرين أو أمدح الصابرين. في طبعا خص الله الصابرين لأمرين، لأن جزاء الصبر ليس محدودا وإنما جزاء مطلق،
يصب عليهم الأجر صبر.
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك الصبر له خصيصة. الأمر الثاني لأنه ليس هناك عبادة من العبادات السابقة
إلا تحتاج إلى صبر،
تقام على وجهها إلا بالصبر عليه. يعني وأقام الصلاة،
يعني كل عبادة منفصلة
كل عبادة. نعم صحيح. يعني مثلا الذي ينفق ماله إذا لم يصبر على هذه النفقة، يعني لم يصبر نفسه على هذه الطاعة، ربما ينفقها ولا يأخذ ثوابها، يتسخط مثلا. الذي يقيم الصلاة يحتاج لإقامة الصلاة على وجهها إلى الصبر، والذي يؤتي الزكاة، والذي يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة، كل هذا للصبر على الطاعة أو عن المعصية أو على أقدار الله.
يعني نستطيع أن نقول أن كل عبادة متلبسة بالصبر.
صحيح،
تحتاج إلى الصبر.
نعم.
حتى تقام على وجهها أكمل،
وسيأخذ العامل أجر العبادة وأجر الصبر معا. ولذلك الصبر خص بالصابرين بأنه قطع عما قبله، المفروض والصابرون. نعم. لكنه قطع عن تبعيته لما قبله ونصب على الاختصاص أو المدح لهذا المعنى.
نعم.
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.
طيب هنا ذكر الأنواع، يعني البأساء اللي هو المرض،
المرض والضراء البأساء اللي هو فقد المال،
والضراء المرض،
المرض وحين البأس،
وحين البأس القتال، يعني
القتال. وطبعا البأساء كما تفضلتم المرض، الفقر، والضراء
الفقر،
المرض. فالفقر يصيب المال، والمرض يصيب البدن، الجسد. والحين البأس القتال يصيب المال والجسد معه،
ماله ويضحي بجسده.
فالآية هذه جاءت هذه على سبيل الترقي فيه.
ترقي، يعني الأول الصبر على البأساء.
الصبر على البأساء أخف من الصبر على الضراء.
هو الفقر.
نعم.
أخف من البأس على الضراء.
من الصبر على الضراء، وهما أخف من البأس على القتال، من الصبر على القتال.
القتال.
يعني الصبر على القتال أعلى درجات الصبر. يتلوه الصبر على الضراء، يتلوه الصبر على البأساء. فجاءت الآية على سبيل الترقي. طبعا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم نقف ونبدأ ونقول أولئك الذين صدقوا، يعني أولئك الذين فعلوا ذلك وآتوا جاءوا بهذه الأعمال متلبسة بالصبر، أولئك الذين اتقوا، أولئك الذين صدقوا أولا، وأولئك هم المتقون. نعم. وطبعا يجوز أن أصلها أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، على اعتبار أنهما جملتان أو أنهما مرتبطتان يعني في المعنى. ويجوز أن أفصلهما أولئك الذين صدقوا ثم نقف ونقول وأولئك هم المتقون، على اعتبار أن العطف هنا عطف جملي، وعطف الجمل يجوز أن نفصله المعطوف. نعم. على المعطوف عليه.
نعم. طيب نحتاج أن نقرأ هذه الآية لأنها طويلة.
نعم.
والقارئ يعني محتاج أن هو يعني كيف يقف وكيف يبتدئ في مثل هذه الآيات الطويلة.
نعم.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بالنسبة للوقف هنا على هذه الجملة وأولئك هم المتقون،
وقف
تام للبداية
بالحديث عن القصاص. كتب عليكم القصاص في القتلى.
وطبعا البدء بالنداء،
البدء علامات النداء إذا وقع رأس آية،
من علامات الوقف التام.
غالبا علامة للوقف التام، ودي قاعدة المشاهد يتنبه إليها. كل نداء وقع في رأس آية فالغالب عليه على الوقف على ما قبله أنه وقف تام. يا بني إسرائيل، يا أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، وهكذا.
يعني يكون في بداية الآية، لكن لو هو مقول قولي في وسط الجملة،
لو مقول قولي لا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم مثلا، لا يصلح أن أقول قل وأقف، قل يا أيها الذين هادوا. مقول قولي يوصل بما قبله.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كنا نسمع يعني جملة القتل أنفى للقتل في الجاهلية. قبل نزول القرآن
كانوا يقولون إنها أفصح جملة عربية. يعني يقولون أفصح جملة عربية قالوها هي جملة القتل أنفى للقتل.
لكن طبعا القرآن البلاغة القرآنية
تحدتهم جاءت الآية التي تلي هذه مباشرة، ولكم في القصاص حياة. كلمة القصاص حياة. وطبعا لها أوجه متعددة في بلاغتها على بلاغة الكلمة العربية، فسنذكرها إن شاء الله ساعة. طبعا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الوقف هنا وقف جائز، بمعنى أنني يجوز أن أصل ويجوز أن أقف. لماذا؟ لأن جملة الحر بالحر والعبد بالعبد يمكن أن تكون جملة استئنافية. استئنافية تستأنف تفاصيل أحكام القصاص. ويمكن أن أعتبرها جملة بدل.
لو اعتبرتها جملة استئنافية فأنا أقف
وقفا كافيا.
وقف كاف. لكن لو اعتبرتها بدل يعني الحر بالحر بدأ والعبد بالعبد والأنثى والأنثى
بدل من القصاص. يسمونها بدل اشتمال. في هذه الحالة الوصل أولى، لأن البدل لا يبدأ به بل يوصل بما قبله. والأمران جائزان، لذلك الوقف جائز. يعني يجوز أن أقف. حتى بعض القراء المهرة حين يقرؤون يقولون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخر الآية. وبعضهم يقف على القتل. فمن وقف فعلى اعتبار أن الجملة بعدها استئنافية، ومن وصل فعلى اعتبار أنها جملة بدأ.
يعني اللي وصل أو وقف كله يعني جائز.
لا حرج عليه.
يعني مرة ثانية يقول إذا اعتبرنا الحر بالحر والعبد بالعبد
استئنافية
فنقف عند القتلى.
القتلى.
ولو اعتبرنا الحر بالحر والعبد بالعبد
بدل من القصاص. بدل اشتمال فالأولى أن نصل. وهذا صواب وهذا صواب. يعني من وقف فلا حرج ومن وصل فلا حرج. طبعا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى كلها معطوفات. الأولى أن أصل
يعني يقتل الحر بالحر
والعبد بالعبد
والعبد
والأنثى بالأنثى خلاص، هذه كلها معطوفات فتوصل كلها يعني إلى من قوله الحر بالحر إلى قوله والأنثى بالأنثى.
نعم.
وطبعا من اعتبر أن الوقف المعطوفات هنا جمل يقول الحر بالحر، الحر بالحر حين يقف الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يعني لو فصل لا حرج عليه على اعتبار أن كل واحدة من هذه جملة مستقلة،
يعني من باب
من باب معطوفات الجمل وإن كان الأولى أن أصل حتى لا يحصل فصل كثير في الآية.
نعم.
نقرأ من الحر بالحر إلى والأنثى بالأنثى.
نعم.
طبعا والفاء في فمن عفية فاء استئنافية، من عفية يعني إذا تفضل أولياء الدم على القاتل، والآية تقول فمن عفية له من أخيه شيء من أخيه،
أي سبحان الله،
يعني لم يقل من القاتل أو المقتول لكن هو قال من أخيه على اعتبار أن حتى لو حصل تقاتل بين المؤمنين فهم إخوة. وربنا لما تكلم عن قتال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
ثم قال إنما المؤمنون إخوة،
يعني حتى في أحلك الظروف هذا أخوك، وهذا ينبغي أن هذا النفس ينبغي أن يزكى في قلوب الناس، أنك حتى لو حصل بينك وبين أخيك شيء مثلا آذاك في نفسك في بدنك في كذا، يعني لا أقل من أن
لا تنفى عنه الأخوة الإسلام،
هو أخ لك، لا أقول مثلا أن يعني تكون علاقتك به علاقة يعني قوية وشديدة وإن هذه لا يلقاها إلا الذين صبروا، لكن على الأقل هذا أخ لك له حق، له حق الأخوة عليك.
نعم.
فهنا يقول فمن عفي له من أخيه شيء، يعني إذا تفضل أولياء الدم وعفوا عن القاتل فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، تؤدي الفدية،
الفدية بإحسان،
نعم بإحسان، اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف. طبعا الفاء هنا إما أن تكون فاء استئنافية أو أنها فاء فصيحة، بمعنى إن قد علمتم ما علمتم من أمر القصاص أن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني أنتم قد إن كنتم قد علمتم أحكام القصاص فهناك حكم آخر فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وسواء أجعلناها فاء فصيحة أو فاء استئنافية فنقف على قوله بالأنثى ونبدأ بها.
نعم.
نعم. وطبعا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع، الفاء هنا في فاتباع جواب شرط من داخلة يعني على جواب الشرط،
لا يقف على شيء.
نعم.
لأن هنا الجملة الشرطية تحتاج إلى جواب الشرط،
إلى جواب، هو قوله فاتباع،
فاتباع بالمعروف.
نعم.
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة،
هذه جملة استئنافية نبدأ به،
يعني هذا تخفيف من الله بدل القتل.
نعم.
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم،
طبعا اعتدى بعد ذلك الخطاب للاثنين، بمعنى إذا اعتدى القاتل مرة أخرى على المقتول أو على أولياء المقتول الذين عفوا عنه فله عذاب أليم، وإن اعتدى أولياء الدم بعد أن قبلوا الفداء،
يعني بعد أن قبلوا الفداء وخذوا الفدية،
نعم
بيعتدوا، فطبعا ده ظلم،
ظلم، فله عذاب أليم. وهذا من التذيلات البديعة ربنا يحترز بها عما يمكن أن يقع، يعني أحيانا يحدث في مجالس فض المنازعات مثلا في قضايا القتل أن يقبل أولياء المقتول الفدية، أن يدفع القاتل الفدية أو عقيلته، العقيلة اللي هو العائلة أو قبيلته، ثم بعد ذلك يمر عليهم يوم ويومان وثلاثة ويتذكرون ويعيدون مرة، الشيطان يقول لهم طيب يعني أتركتم دم ابنكم هكذا وقد عفوتم. من اعتدى بعد أن بعد إذا اعتديتم مرة أخرى بعد قبول الفداء فالعقوبة من الله، فله عذاب أليم. طبعا البدء بقوله فمن اعتدى، الفاء هنا إما أن تكون فاء فصيحة، يعني إن قبلتم الفداء وإن عفى الأولياء الدم عن القاتل وأديتم الفداء، إن فعلتم هذا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أو أنها استئناف بياني لبيان حكم آخر من أحكام القصاص، وهو حكم الرجوع في العفو بعد أخذ الفداء.
نعم.
وسواء كانت هذه أو ذاك استئنافية أو فصيحة، فيجوز أن نقف ونبدأ من قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله. وطبعا الفاء هنا في فله
رابط الجواب
الشرط، لأن الجواب الشرط فله عذاب، من اعتدى فله عذاب أليم.
نعم
نعم،
رابط الجواب الشرط. نقرأ الآيات.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
بالنسبة للوقف عند من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم،
نعم، وقف كافي،
وقف كافي
على اعتبار أن لا زالت أحكام القصاص أو لا زال الحديث
يعني
عن القصاص
تعلق
مستمرا،
تعلق معنوي موجود.
نعم، لأن جملة ولكم في القصاص حياة مبتدأ، جملة ابتدائية، يعني حياة لكم في القصاص، حياة مبتدأ مؤخر،
جاءت حياة نكرة.
نعم. ولكم خبر مقدم أو متعلق بالخبر المحذوف.
نعم.
طبعا كما تفضلتم وقلتم أن طبعا العرب يقولون القتل أنفى للقتل، على اعتبار أنها أبلغ ما قالته العرب. القرآن جاء يتحداهم بجملة أخرى وهي جملة القصاص حياة، وطبعا هذه الجملة فيها ما يعلو على بلاغة العرب من وجوه متعددة. يعني هم يقول القتل أنفى للقتل، والقرآن يقول القصاص حياة، فجملة القصاص حياة أوجز
من القتل أنفى للقتل.
الأمر الثاني أن جملة القتل أنفى للقتل فيها كلمة متكررة،
فيها تكرار،
اللي هو التكرار اللي هو القتل. والتكرار معيب عند العرب.
نعم.
لكن القصاص حياة لا تكرار فيه. الأمر الآخر الثالث، ليس كل قتل أنفى للقتل، ولكن في كل قصاص حياة. يعني لو أخذت الكلام عام، ليس كل قتل أنفى للقتل. يعني مثلا إذا ونعتبر بحال بالواقع في بعض البلاد التي يأخذون فيها بالثأر، إذا كانت الأمور هكذا كأننا نعيش في مجتمع غبي وقتل هذا رجلا من قبيلة ذاك، يأتي هؤلاء ليقتلوا هؤلاء، فسيستمر مسلسل القتل،
وهذا
إلى ما لا نهاية،
وهذا حادث.
نعم.
يحصل.
لكن لو أنه قتل وجاء حكم المحكمة بأن قتلك هذا لابد أن يقتل في مقابله القاتل، فهذا القتل الثاني هو قصاص لما فعلت، يعرفون حدودهم. لذلك في كل قصاص حياة، وليس كل قتل أنفى للقتل.
نعم.
دي هذا من الوجه الثالث.
يعني إذن أول شيء،
نعم،
عبارة القرآن أوجز.
أوجز.
ثانيا ليس هناك تكرار،
ليس فيها تكرار
في عبارة القرآن.
نعم. ثالثا،
نعم،
ليس كل قتل أنفى للقتل، وفي كل قصاص حياة.
نعم.
رابعا، التنوين في حياة للتعظيم.
نعم.
لماذا؟ هناك القتل أنفى للقتل، لو قتل واستمر مسلسل القتل ينال القاتل الآخر عقوبة أيضا، لأن القصاص منوط به أولياء الأمور اللي هي الآن تقام في المحاكم.
صحيح.
خلاص. لكن أما يقول القصاص حياة، فحياة هذه فيها إيه؟ فيها تعظيم، فيها تعظيم لأمر الشرع وتعظيم لحق الله عز وجل أولا، ثم حق هؤلاء القتل المقتولين. خلاص. فالتنوين حياة فيها في تعظيم. وهناك أمر آخر وهو الطباق الحاصل بين القصاص وحياة،
يعني القصاص والحياة
أمران متنافران.
متنافران يعني في غرابة هنا في
صحيح زي قصاص وحياة. لا، هو هذا حكم الله أن في كل قصاص حياة. لماذا؟ كما نرى أن القتل يؤدي إلى قتل إلى قتل مسلسل من القتلى، لكن في القصاص حياة، يبقي على حياة الآخرين ثم يجعل هذا القاتل يعيش بعد ذلك حياة في الآخرة إن مات، إن أخذ حقه، لأن طبعا في الآخرة يأخذ القاتل برأس المقتول، المقتول برأس القاتل، ويقول رب سأله فيما قتلني. لكن لو اقتص منه ستكون هناك حياة لهؤلاء في الدنيا لأفراد العائلتين، وحياة كريمة له في الآخرة لأنه قد اقتص منه،
يعني لا يعاقب في الآخرة.
اقتص منه. خلاص. الحدود كفارات.
الحدود كفارات.
الحدود كفارات. فيقام عليه الحد فيكون حياة له في الآخرة كريمة، وحياة لأولياء الدم في الدنيا والعائلة الأخرى في الدنيا. فلذلك القصاص حياة، طباق عجيب بين الشيء وضده، وهذا لم تكن العرب تعرف مثل هذا. طبعا هناك أيضا من ضمن الأشياء التي تدل على بلاغة الجملة القرآنية عذوبة اللفظ القرآني. القتل أنفى للقتل، تجد يعني عذوبة القصاص حياة تشعر فيها بسلاسة وسهولة أشد مما تشعر في طبعا هناك أوجه أخرى كثيرة ذكرها أهل العلم تجعل هذه الجملة القصاص حياة أعلى بلاغة بمئات المرات مما تكلمت به العرب، وادعت أنه ليس هناك كلمة وجملة أفصح منها. فجاء القرآن بما يعلوها فصاحة وبيانا، ويقوله ولكم في القصاص حياة. وطبعا هذه الآية لا وقف فيه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم
تتقون. كنا هنا يا أولي النداء هنا جاء في وسط الآية،
نعم،
وهو من جملة الآية،
من جملة الكلام السابق، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب،
والخطاب لأولي الألباب.
وطبعا أولي الألباب اللب هو العقل، يعني يريد أن يقول يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول، لأن في قضايا القصاص العقل إذا ذهب وبقيت العاطفة تفسد الدنيا، لكن يبقى العقل، يبقى اللب أولا ليفهم عن الله عز وجل أحكامه، وليفهم هذه البلاغة القرآنية، وليفهم حكم هذه التشريعات في إقامة العدل بين الناس. لذلك قال يا أولي الألباب
ثم ختمها بلعلكم تتقون.
لعلكم تتقون، طبعا لعلكم لا يجوز أن أبدأ بها على اعتبار أنها تعليل لما قبله.
نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
نعم. طبعا ورد ذكر الوصية بعد أحكام القصاص على اعتبار أن القصاص فيه قتل، حصل قتل من هذا من طرف وهناك قصاص، فهناك لابد أن تكتب وصية.
نعم.
فجاء بعدها ذكر الوصية. طبعا هذه الآية تتحدث عما يسمونه بالوصية الواجبة التي كانت واجبة ثم نسخت بالحكم الميراث. كتب عليكم إذا حضر أحدكم
يعني قبل فرض المواريث،
قبل فرض المواريث
حق المواريث،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. فنسخ حكم الوصية، وجوب الوصية، وبقي ندبها.
نعم.
وحددت يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. وإحنا قلنا قبل ذلك إن حضر أحدكم الموت لم يقل إذا حضر الموت أحدكم، وذلك لأن الفعل حضر لا يسند إلا إلى عاقل، فلما كان العاقل هو المفعول المؤخر قدم المفعول ليسنده مباشرة إلى حضر، فقال
حضر أحدكم الموت،
حضر أحدكم الموت،
هي الموت فاعل وأحدكم مفعول.
نعم. يبقى كتب عليكم يا معشر المؤمنين إذا توافر أمران، إذا حضر أحدكم الموت وإذا ترك خيرا أي مالا.
نعم.
ترك.
نعم.
ماذا كتب؟ الوصية، فالوصية هنا نائب فاعل.
نعم.
يعني كتبت الوصية، خلاص طبعا. نعم. لم يأتي الفعل بالمؤنث لأنه فصل بينه وبين الفاعل بفاصل.
جزاكم الله خيرا. نؤجل. نعم. الكلام عن هذه الآية.
نعم.
مع بداية اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى.
تمام.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
اللهم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.